أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت المسألة مسألة 1115. لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري، فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن، وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وكذا لو كان بفعل البائع أو الأجنبي على الأقرب. عندنا قلنا هذا مفلس، وإجا واحد بايع له ثلاجة، والثلاجة موجودة عنده، ذاك بايع له بالدين. البائع إجا دخل ويا الغرماء، قال أنا ثلاجتي موجودة أريد أخذها. الشرع يقول له أخذها، ما طول ثلاجتك نفسها موجودة وما مستلم فلوسها، أخذها من حقك. إحنا قلنا من وجد عين ماله فهو حق. إجا عليه لقاها معيبة. معيبة أربع فروض عندنا، أربع صور عندنا. تارة بآفة سماوية، يعني إحنا نسميه قضاء وقدر. تارة المشتري هو معيبها، تارة شخص أجنبي خارج، لا بائع ولا مشتري، تارة البائع. لذلك تعيب هذه العين إما بسبب القضاء والقدر، وإما بسبب المشتري، وإما بسبب شخص أجنبي. الأجنبي يعني لا بائع ولا مشتري. يعني أنا اشتريت الثلاجة جبتها للبيت، زوجتي عيبتها وضربتها سوت بها في الطعجة وكذا، أو ابني. هذا يسموه أجنبي، يسموه أجنبي عن الأجنبي، عن أجنبي عن العقد، يعني لا بايع ولا مشتري، مو أجنبي خارج الدار، لا. فهنا أنا يقول يحق للبايع أن يأخذها كما هي، يعني يحق له، يعني مخير بين أن يأخذها كما هي معيبة من دون أن يطالب بشيء، ويحق له أن يضرب مع الغرماء حال البقية. فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن، وله يعني وللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء، مخير بين هاي وهذا. هذا بالنسبة إذا كانت آفة سماوية أو بفعل المشتري. أما لو كان بفعل البائع أو الأجنبي، فالسيد يقول نفس الشيء. لذلك عندنا أربع صور حكمهن نفس الشيء عند السيد. مسألة 1116. لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري. واحد باع الفدقاع 10 دوانم أو قاع 200 متر بالدين. أنا هم اجيت استعملت القاع بالبناء أو بالغرس، بعدين فلست، اجوا حجروا على هاي القاع. طبعا هذا مو بيت سكن، بيت لعله للأجار، جابني فندق مثلا، فإجوا حجرة، من حجرة وعلى القاع، القاع مالت البايع لأنه عين ماله موجودة، الغرس والبناء مالاتي، فلازم يجي مقيم يقيم الغرس والبناء اشقد، فيكون من حصة الغرماء، فيكون هذا الباع للقاع شريك في هذا الكيان كله، أرض بناء مع أخوانه يتراضون على الترتيب. لو اشترى أرضا يعني بالدين فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري. فإن تراضيا على البقاء مجانا، إذا قبلوا قبل البائع أن يبقي الزرع مجاني أو بعوض بأجار جاز، وإن لم يرضى البائع بالبقاء قيل، بعض الفقهاء قالوا يعني إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس المشتري إجباره على البقاء ولو بأجر. يعني البايع يحق له يجبر، بس المشتري ما يحق له يجبر البايع أن يبقى البناء والغرس في أرض البايع. ولكنه لا يخلو عن إشكال. السيد يقول لا، السيد يقول الصحيح أنه يتراضون، لا هذا يجبر هذا ولا هذا يجبر هذا. ولو أراد المشتري القلع أو الهدم، المشتري قال أنا أريد أشلع الأشجار، يحق البايع أن يمنع، يقول له لا لسوي، لا ما يحق له، لأنه لا تريد يشيله أو مسوي بناء ويريد يشيله، هو حق، هو حر. حتى لو يضرر البايع بعد، يعني حتى لو يضربه، بل حتى لو البايع قال له يا ببقيهم بلاش، قال له ما بقيهم، زعل تقريبا، من حقه لو مو من حقه من حقه. فليس للبايع إجباره على البقاء ولو مجانا بلا إشكال، يعني ماكو إشكال في هاي المسألة. إذن الإشكال في أن شنو؟ في هاي المسألة، أنه إذا لم يرضى البائع بالبقاء ليس للبائع إجبار المشتري على القلع، وليس للمشتري إجبار على البقاء ولو بأجر، لا هذا يقدر يجبر هذا ولا هذا يجبر هذا. هذا المقدار اللي كان عند السيد إشكال، العفو الإجبار كان بإشكال، فشي يصير عدم الإجبار أفضل، أو أن الإجبار ممنوع بالاحتياط الوجوبي، فالصحيح يتراضون. مسألة 1117، إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعد معه تالفا أو موجبا للشركة بالخليط، فالأظهر سقوط حق البائع في العين فيضرب مع الورماء في الثمن. مثال، أنا اشتريت طنيا شكر بالدين، خبطت ويا الخل، سويت مثلا سكنجبين وفلست. هنا البائع صحيح الشكر ماله موجود بالسكنجبين، بس مو عين ماله، بعد تحول صار مادة أخرى مثلا. فهنا ما يقول انطوني سكنجبين أو انطوني حصة من السكنجبين لأنه شكراتي موجودة بالسكنجبين، لأنه ما تلفت. السيد يقول لا، بعد هنا تغيرت العين، فبعد ما لك حق. يا باش أسوي؟ السيد يقول له أضرب مع الغرماء، يعني أدخل مع الغرماء في هذا في تحصيل حقك. إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعد معه تالفا أو موجبا للشركة في الخليط، فالأظهر سقوط حق البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن. مسألة 1118، غريم الميت كغريم المفلس. يعني إنسان يطلب واحد، ويعني واحد يطلبني 10 ملايين وأنا متت، فهذا اللي يطلبني يسموه غريم الميت، إذا فلست يسموه غريم المفلس، إذا أنا فلست الدائن يسموه غريم المفلس، وإذا أنا متت يسموه غريم الميت. فإذا وجد عين ماله في تركته منه، إذا الغريم وجد عين ماله في تركة الميت كان له رجوع إليه. يعني واحد بايع لي ثلاجة بالدين وأنا متت، يجي يأخذ ثلاجته، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء. إذا أكو ديانة آخرين هذولاك أيضا حقهم موجود. إذا لا ما كفت التركة، يعني إذا هذا إجا أخذ ثلاجته راح هذولاك ينقص حقهم الغرماء الباقين للميت. يقول وإلا فليس له ذلك، يعني إذا كانت التركة تقصر عن ديون الغرماء فهو من حقه يجي يأخذ عين ماله، وإلا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد حجر عليه. ما دام مات يصير حاله، يعني هاي مسألة من وجد عين ماله فهو أحق بها خاصة بس بالمفلس، أما اللي يموت مديون لا، تقسيمه يعني الكل سواء، عنده عين ماله موجودة أو ما موجودة هم سواء. مسألة 1119، إذا كان في التركة عين زكوية، يعني مات هو مطلوب زكاة، يعني قصة تمرات ملاته قبل لا ينطيهن مات. هنا منو الغريم مالته؟ يقول الغريم مالته الحاكم الشرعي. إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون، أول شيء ينطون الزكاة بعدين ينطون الديون، وكذلك الخمس. وإذا كان في ذمة الميت كان كسائر الديون. يعني إذا عين الزكاة موجودة يطلعوها، يعني كأنه التمرات بعد ما بايع، وإذا بايع هن التمرات وهو مطلوب زكاة، فيكون أهل الزكاة وأهل الخمس حالهم حال باقي الديان، يأخذون بالنسبة. وعرفتوا شنو يأخذون بالنسبة يعني. قال مسألة 1120: يجري على المفلس إلى يوم قسمته ماله، إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته، ونفقته وكسوته من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته. المفلس من يفلس ويحجرون عليه ما يخلوا يموت جوع، النفقة مالته تجري عادة عادي. نفقته ونفقت من يجب نفقته كالزوجة والأولاد. شوف المن كان ينفق، إذا عنده عبيد، عنده حيوانات تحتاج نفقة كالفرس مثلا، يعني بزماننا السيارة تحتاج نفقة من وقود أو من تصليح أو من غير قضايا، فهذا هاي تجري عادي مثل ما كانت بحياتها تجري، مو تتوقف، هاي ما تتوقف. ولو مات، مات هذا المفلس، قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السل والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرباء. في أول شيء يكملون تجهيزه، بعدين إذا زاد من أمواله يطون الغرباء، ويقتصر على الواجب على الأحوط. هذا احتياط استحبابي. يعني شو الواجب؟ يعني مثلا الكفن بثلاث قطع واجبة وبثلاثة مستحبة، فيقول خلي يعيفون المستحبات يسوون بس الواجبات، اللي هو الإزار والمئزر، مئزر وقميص وإزار، هذن الواجبات. الباقي عمامة ولفافة والبردة، هذن الحبرة، يعني هذن المواجبات المستحبات. هذا القول الأول. القول الثاني السيد يقول لا، شوفوا شنو المتعارف إله، يعني هل هو إنسان وجيه بالمجتمع الإسلامي؟ هذا لا، هذا تطوه كفن مال وجيه، كفن راقي تطوه، لأن يعني الأكفان ترى بيها درجات. وإذا لا إنسان بسيط فتطوه كفن بسيط. فشوف شنو هذا، على مقدار ما جرت به العادة في تكفين أمثاله فتكفنه، حتى وإن كلف كثير. يعني أكو كفن الآن في زماننا، أكو كفن 10,000 دينار عراقي، أكو كفن سمعت بيعه 15، أكو كفن 150,000، بل واحد سألت عنه قال 300,000 يكلف. فإذا هو من أهل الشأن العظيم وكذا يشتروا له 300، شو يسوي؟ حتى لو حق الغرماء، حق الغرماء هنا حقه مقدم، فعند السيد هذا حقه مقدم. أما الأحوط هنا احتياط استحبابي وليس وجوبي، لأنه ألحق. يقول وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من القوة. المتعارف الأمثال شنو؟ أبو 100 يطو أبو 100، أبو 200,000 300,000 يطو 300,000، بس ليس بذخ وزايد. شنو أمثاله؟ كذلك سعر القبور، أكو قبور غالية، أكو قبور رخيصة، أكو أماكن القبر بها غالي. الآن في بعض الأماكن القبور غالية، كلش غالية، وهكذا. قال لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر نقضت القسمة وشاركهم. الحاكم قسم، اللي اشتكوا 10 قسم، كل واحد انضاع حصن. ورا فترة اجى واحد قال انا هم اطلب، وجاب اوراق هذا وتأكدنا انه يطلب، فالقسمة الاولى تتفلش وتعاد القسمة على اساس اجاهم شريك اخر فتقل حصصهم. هنا خمسة، المورد الخامس بالحجر هو مرض الموت. مسألة 1122: المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح، يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف شيء بعد موته، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أن الصحيح أيضا كذلك، وسيأتي تفصيل ذلك في محله. وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره. المرض، السيد يقول المرض شكلين، شكل يتمرض ويظل مريض إلى أن يموت، مثل الآن أجارنا الله وأجاركم، وشفى المصابين بهذا مثل مرض السرطان، الآن يصيب سرطان بعد هذا يتصل إلى أن يموت، ماكو شفاء. بينما إذا واحد صار بي مثلا كلى، مرض الكلى، أو مرض مثلا السل أجاركم الله، هذا يطيب يصير، يمكن علاجه يطيب يصير، بعدين الله شو وقت ما يطي أجله يموت. فبعض الأمراض هي أمراض مميتة وتتصل بالموت، بعضها ما تتصل بالموت. فيقول السيد إذا الإنسان تمرض مرض ما متصل بالموت، ما متصل بالموت، مثل النشلة والقحل كلها تتمرض، بهاي فترة المرض اللي ما متصل بالموت تصرف تصرف مالي، باع بيته اشترى كذا وصل، فهذا اكو اشكال بتصرفاته، انطى هديه، تزوج وانطى مهر لمرته بهالفتره، فتره المريض مو فتره الصحو، ثم صحى وبعدين مات، اكو مشكله؟ قال لا ماكو مشكله، اكو مشكله. نعم وصيته، وصيه هذا المريض حاله حال الصحيح، كما ان الصحيح وصيته لا تنفذ إلا بالثلث، هذا هم وصيته لا تنفذ إلا بالثلث، إلا إذا رضي الورثة بذلك بالزيادة. هذا بالنسبة لمن؟ للمريض الذي هو شنو؟ الذي بحكم الصحيح وبحكم الصحيح، يعني لم يتصل مرضه بموته. النوع الثاني اللي هو المريض الذي يتصل مرضه بموته، يبقى مريض إلى أن يموت، بحيث أهل الخبرة يقولون هذا مات بسبب هذا المرض، مو بسبب وما صح بالفتر بالهذا تصل. هذا الشخص، بس شوي انتبهوا لي لكم تركزون، هاي المسألة مو واضحة ترى عندكم، العوام مو واضحة عندهم، ذلك هي مسألة فقهية خفية، والظاهر أنه بس عندي الشيعة، عند بقية المذاهب ما موجودة هاي المسألة. فإذا كان مريض متصل مرضه بمرض الموت، بالموت عفوا، وفي هاي الفترة وصل خب وصيته حال حال وصية غيره، أيضا لا تنفذ إلا بالثلث. إذا وهب فتشي، يعني أبويا مثلا أصيب بمرض والطبيب قال هذا راح يموت، فأبويا إيش سوى؟ قال لي هذا البيت إلك، شال بيته وانطاني إياه، قال لي هذا البيت إلك، أنا خدمت داريته، قال لي هذا البيت إلك، إيش سوى؟ تصرف تصرفا محاباتيا، محابات يعني مو على البدل المالي، هذا النوع خلوا رقم واحد. التصرف الثاني، لا باع لي بيته، قال لي ابيع لك البيت، قلت له البيت، قال لي هو يسوى 500 مليون بس انا ابيعه لك ب 100، كانه تنازل عن شنو؟ 400. طبعا هذا تنازل راح يخسر الورثه اللي تنسون. هذا ايش قصة؟ اثنين، محابات يعني يعطيه شيئا مجانا او شبه المجاني حبا له، حبا له، محابات يسمونه، مثل الهدية، مثل قلنا البيع، يبيع لي بس مو بالثمن، هو ب500 سعره هو يبيع لي ب100، هاي يسموه بيع محاباتي او معاملة محاباتية. الثالث، المورد الثالث للمحاباه، انتبهوا شويه، انا عندي ساعه تسوالها 100,000، يريد ينفعني قال لي انا اشتريها منك بمليون، شيء يسموه هذا شراء محاباتي، واضح؟ يعني هي ما تسوى مليون، هو اشتراها بمليون، يريد ينفعني، يحبني، يريد يقدم لي خدمه، فسوى هاي العمليه. هذا المريض مرض الموت، أي قضية محاباتية يسويها هاي، بس الثلث مالته يسمى يعني شلون؟ البيت قلنا ب500 يسوى، هو باع بيش؟ باع ب100 محاضات. فيقولون نسبة المية إلى الخمسمية جيد خمس. فخمس البيت يباع، العفو ثلث البيت يباع والباقي لا يباع، يتوزع ورث مو كله، لأنه هذا البيع مو تام. مثال آخر، انطاني هدية، الهدية تسوى 30 مليون، فهاي معناته شنو؟ معناته بس 10 إلي، ال20 لازم أرجعها للورثة. هذا يعبرون عنه تصرفات المريض محجور عليها، بس مو كلها 100%. يقول: وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله. يجوز أن ينتفع بماله، يأكل، يشرب، يبيع، يشتري، يعني لو باع بيته بنفس سعر السوق ماكو مشكلة. والشر والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف، يعني هنا ماكو حجر ترى دير بالكم، والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره. هو باكر يموت اليوم اشترى عباية جديدة، أكو مشكلة؟ قال لا ماكو مشكلة، إذا هو يلبسه ماكو مشكلة، ذاك الشيخ ما بي مشكلة، وغير ذلك مما يليق به، ولا يعد صرفا وتبذيرا أي مقدار كان. وكذا لا إشكال في نفوذ تصرفاته المعاوضية المتعلقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباه، يعني معاوضات يبيع ويشتري على سعر السوق. عرض بيته ب500، إجا وتعامل وياه 450 باع، هذا عادي، هذا بالسوق ماشي، هذا مو محاباه، هاي معاملة مماكسة ماشي، حالة حال الصاحب. كالبيع بثمن المثل، كما لو باع بثمن المثل، والإيجار بأجرة المثل، كل هذا يقول ما عندنا بإشكال. لعل وين إشكالك يا سيدنا؟ قال: وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى، يا هي المبنية على المحابات والمجانية، إما مجانا أو محابات. واحد يموت، هاي وايد يسأل أسئلة، واحدة تموت، ها؟ قالت لها البتها هذا البيت إليش، ما طولش خدمتيني هذا البيت إليش، هذا يصير؟ يقولون لا بس ثلث، نمشي الثلث والثلثين يروح الورث، يا بهي الطت حتى الورثة، هي مو من حقها، لو كانت صاحية إيه، بس ما طولها بمرض الموت لا، بس ثلث. قلت لكم هاي المسألة غريبة على أذهان البعض، تفتوا؟ يعني مو مجنونة، لا، عاقلة بكامل قواها العقلية، لكن الشرع حجر عليها ثلثين وخلاها تتصرف بس بالثلث في المحاضات، مو في الأمور العادية. هذا نوع من أنواع الحجر. قال: وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى المبنية على المحاضات والمجانية أو على نحو منها، كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقل من القيمة، والبيع بأقل من ثمن المثل، والإيجار بأقل من أجرة، يعني أجر بيته ب100 وهو يتأجر ب1,000,000، ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله. يعني هذا إذا الأجار ب1,000,000 وأجر ب800 ما يعد نقصا في ماله، بس من يأجر ب100 لا يعد نقصا في ماله. وهي المعبر عنها بالمنجزات، يعني يسموها منجزات المريض، إذا سامعين بالفقه منجزات المريض تنفذ في الثلث، هذا معناته. فقد وقع الإشكال، إنه بالبداية قال وإنما الإشكال في تصرفه، يقول فقد وقع الإشكال في أنها هل هي نافذة من الأصل، يعني تنفذ من كل أصل الأموال، يعني كلها نافذة بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا وإن زادت على ثلث ماله، بل وإن تعلقت بجميع ماله، هيك قول أكو، يعني بحيث لم يبقى شيء للورثة، كل اللي عنده انطال هاي المرة الجديدة أو البت اللي خدمته أو الابن اللي امداري، أو هي نافذة بمقدار الثلث، أو أنها تنفذ لكن بشرط أن لا تزيد على ثلث أمواله. فإذا زادت يتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة. والأقوى هو الثاني، يقول أنا عندي الأقوى هو الثاني أنها حالة حال الوصية. إذن منجزات المريض تنفذ في الثلث، وأما الزائد عن الثلث إذا يريد تنفذ خل يأخذ موافقة الورثة. صحيح هو بعده طيب بس لازم يأخذ موافقة شنو الورثة، يعني بالضبط مثل الوصية، مثل ما قلنا الوصية تنفذ في الثلث والزائد على الثلث يحتاج إلى إمضاء الورثة، هنا هم نفس الشيء. مسألة 1123، الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تأخذ منها أصل. هاي ماشي. الصدقة وإن كانت من المنجزات كما تقدم، لكن الظاهر أنه ليس منها ما يتصدق المريض لأجل شفائه. مريض دا يموت، قال له لا أعطي صدقة، هذا هم شال 10 ملايين التصدق، نيته شفاء، لأنه أكو روايات كثيرة داو مرضاكم بالصدقة، وهاي مرضاكم يعني مطلقا سواء مرض مستعصي أو لا. الآن الناس يصرف 200 و300 ألف على طلعة واحدة للطبيب مع الأدوية والفحوصات والإيكو من شنو، ها، بينما ما يهل يشيل لفد ألف يتصدق الواحد، مع أنه هذا اللي صرفه على الطبيب والإيكو والمن شنو مو مضمون العلاج والشفاء، بينما لو يشيل نفس المبلغ 200 ألف يعطيه العائلة فقيرة مضمونة الشفاء والعلاج. عجيب هذا، الناس غافلة عن هذه القضية، ذلك يشوفون يصرفون على الأدوية والكذا مئات الآلاف، يعني أبسط وصفة 50 ألف بس الوصفة، بعد الدكتور والإيكو والتحاليل والأشعات والمدشين المفراس وذاك اللاخ مدش يسمونه، كل هذني لعله بطلعة واحدة، طلعة عصرية واحدة 250-200 ألف يصرفون. هذا أنا باعتقادي، وعندنا روايات عليها، عندنا روايات، هذا لو يقعد ببيته ويشيل 250 يعطيها صدقة العائلة فقيرة محتاجة يقضي بها حاجته تدعي له بالشفاء، هذا أنا عندي مضمون، ذاك ما مضمون. هيجي لازم إحنا تكون عندنا عقيدة من أهل البيت يخبرونا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، كل شيء عندنا عقيدة مو شاكين، ما عندنا شك. إذا تقولون خبطينا صدقة وما صرنا زينين، نقولكم خب هم راحوا للطبيب وما صاروا زينين، شنو هاي بها خب بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله هاي بعد، هم أكو بعضهم يروحون للطبيب وما يصيرون زينين. المهم هذا رجل المريض اللي يموت عقيدته شال صدقة، انطق صدقة من هاي الدسمة الزينة، فهنا يعتبر هذا محاباة؟ يقول لا، السيد يقول لا، ما دام كان نيت الشفاء طلب الشفاء هاي مو محاباة، أنه ليس منها ما يتصدق المريض لأجل شفائه وعافيته مما يليق بشأنه ولا يعد صرفا. مسألة 1125 يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.